أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استحباب غسل يوم عيد الفطر والأضحى، فقلنا بأن مبدأ استحبابه طلوع الفجر، وأما منتهى زمان استحباب غسل يوم العيد الفطر أو الأضحى فقد اختلف فيه، فقال بعضهم كصاحب الجواهر أن وقت غسل العيدين ممتد إلى زوال الشمس، ونقل عن بعضهم أن وقته ينتهي بانتهاء وقت صلاة العيد لو لم يتمكن من الإتيان بصلاة العيد لضيق الوقت قبل زوال الشمس، فقد انتهى وقت الغسل. واستدل لهذا القول الأخير بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال عليه السلام: إن كان في وقت، يعني إن كان في وقت يمكنه أن يصلي صلاة العيد فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. فيقال بأن الأمر بإعادة الغسل، بأن الأمر بالغسل إنما هو لأجل أن يوقع صلاة العيد بعده، وأما إذا لا يتمكن من إيقاء صلاة العيد بعد الاغتسال فيقول الإمام عليه السلام جاز الصلاة، ولا يقول يغتسل. والجواب عن ذلك واضح، لأن الكلام كان حول الصلاة. يقول الإمام إن كان يمكنه أن يعيد صلاة العيد بعد الاغتسال فيغتسل ويعيد الصلاة، وإن لا يمكنه إعادة صلاة العيد فقد جازت صلاته، ولم يقل بأنه لا يغتسل. وأما قول صاحب الجواهر من امتداد زمان غسل العيدين إلى زوال الشمس فمستنده صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة والجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. فيقال بأن هذه صحيحة دلت على أن غسل يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة يكون عند زوال الشمس، وقد تحققت صلاة العيد في يوم عيد الفطر والأضحى قبل ذلك. والجواب عن ذلك أولا أن هذا القيد الأخير القدر المتيقن منه أنه قيد ليوم عرفة، الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس. أنا لا أدعي كما ادعاه السيد الخوئي من أن القيد المتعقب لجمل متعددة ظاهره الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط دون ما سبق من سائر الجمل. أنا لا أدعي ذلك، فلا أدعي أن مثلا قول المولى أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم لا يوجب الإجمال في الجملة الأولى لظهوره في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، لا، فإن هذه دعوة بلا دليل لاحتمال أن يتكئ الإمام عليه السلام حينما يقول أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم، يعتمد ويتكئ على كفاية القيد الأخير في إجمال الجملة الأولى في شمولها للعلماء الفساق. يكفي للمولى أن يرى المكلف متحيرا في أنه هل هذا القيد يرجع إلى الجملة الأولى أيضا أو لا يرجع إليها، فحيث يتحير يأخذ بالقدر المتيقن فيكرم العلماء العدول. عدم ظهور القيد في الرجوع إلى الجمل السابقة لا يشكل قرينة على انحصار رجوعه إلى الجملة الأخيرة كما يدعيه السيد الخوي فيقول أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم، حيث لا ظهور لهذا الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى، فلا يمكن أن يتكئ عليه المولى في بيان تقييد الجملة الأولى فينحصر كونه قيدا للجملة الأخيرة ويتمسك بعموم الجملة الأولى للعدول والفساق، أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق منهم. أنا لا يمكنني قبول ذلك من السيد الخوي، فإنني أرى أنه يكفي أن يرى المولى أن المكلف يتحير فيحتمل أن هذا القيد لعله يرجع إلى كلتا الجملتين الأولى والثانية، فلا يتمسك بإطلاق الجملة الأولى وعمومها، فهذا قد يكفي للمولى أن لا يفهم المكلف عموما في الجملة الأولى. ولكن أقول احتمال أن قوله عند زوال الشمس راجع إلى يوم عرفة يكفي في أن لا نتمسك بهذه الصحيحة فنقول بأنها ظاهرة في الأمر بغسل يوم العيد عند زوال الشمس. وثانيا إن كان مدعى صاحب الجواهر هو إنكار القول بانقضاء زمان الغسل عند انقضاء وقت صلاة العيد فلا نحتاج إلى هذه الموثقة، فلا نحتاج إلى هذه الصحيحة لعدم ظهور موثقة عمار في ذلك القول. وإن كان مدعى صاحب الجواهر انقضاء وقت الغسل ليوم العيدين بانقضاء زوال الشمس فلا استحباب للغسل بعده، هذه الرواية لا تدل على ذلك، لأن من المحتمل أن يكون من باب تأكد الاستحباب، يتأكد استحباب أن يكون الغسل في هذه الأيام عند زوال الشمس، فلا يمنع من الأخذ بإطلاق ما دل على استحباب غسل يوم العيدين، واليوم يمتد إلى غروب الشمس. ولأجل ذلك نقول كما قال السيد الخوئي والسيد السيستاني أن زمان غسل العيدين يمتد إلى الغروب. نعم هنا بحث، وهو أنه ما هو الغروب؟ هل هو استتار القرص أو زوال الحمرة المشرقية؟ نحن إلى الآن أثبتنا خلافا لصاحب العروة حيث قال وقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب، نحن أثبتنا أن وقت غسل العيدين يمتد إلى الغروب لا أنه مجرد احتمال. فلو اغتسل بعد الزوال كان مغنيا عن الوضوء، لا يقال على أي حال هذا مغن عن الوضوء ولو كان من باب القضاء، لا، لا دليل على استحباب قضاء غسل يوم العيدين، القضاء يختص بغسل يوم الجمعة. فإذا تحقق أن زمان غسل العيدين يمتد إلى آخر النهار، ولكن آخر النهار هل هو غروب الشمس أو زوال الحمرة المشرقية؟ هذا بحث مهم. والأعلام في كتاب الصلاة تعرضوا لهذا البحث وألحقوا الصوم بالصلاة، فالمشهور أن منتهى اليوم هو زوال الحمرة المشرقية لا استثار القرص الذي يتقدم على زوال الحمرة المشرقية بربع ساعة إلى 20 دقيقة. ولكن جمع من الأعلام خالفوا في ذلك فقالوا بأن المتفاهم العرفي والمستفاد من الروايات أن منتهى اليوم والنهار وغروب الشمس. والسيد الخوئي والسيد السيستاني احتاطان في ذلك، وهذا الاحتياط لا يختص بالصلاة والصوم، ترى حتى في الحيض لو أن امرأة رأت الدم من طلوع فجر اليوم الأول وانقطع الدم عنها قبل زوال الحمرة المشرقية وبعد غروب الشمس، المشهور أنه ليس بحيض لأنه لم يستمر 3 أيام. السيد السيستاني هنا يحتاط، يقول الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، صح لو لا؟ لأن من المحتمل أن يكون منتهى اليوم غروب الشمس فقد استمر هذا الدم 3 أيام، ومن المحتمل أن يمتد يوم إلى استتار إلى زوال الحمرة المشرقية فلم ينقضي 3 أيام ولم يستمر الدم 3 أيام، وحيث إن المسألة احتياطية فيحتاط السيد السيستاني والسيد الخوئي في ذلك. نعم في بعض المجالات رأيت فتوى مثلا من السيد السيستاني في أنه في منى المبيت في النصف الأول يعتبر من غروب الشمس، هذا موجود في ملحق المناسك، ولا أدري لعله يوجد فيه خصوصية على فهم السيد السيستاني. وكيف كان فهذا النزاع يأتي في المقام، فعلى مسلك المشهور غسل يوم العيدين يمتد إلى زوال الحمرة المشرقية، وعلى مسلك المشهور ينقضي بالستار القرص، ونحن من المحتاطين كما احتاط السيد الخوي والسيد السيستاني في ذلك. بعد ذلك يقول صاحب العروة: وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر. دليل ذلك رواية ضعيفة، رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن، إن القاريجار قالوا معرب كاريجر، كاري كاريجر كما في الوافي ومرآة الأقول، ففي الوافي القاريجار معرب كاريجر. يا حسن، إن الكاريجار العامل، إن القاريجار يعطى أجرته عند فراغه. أنت تقول بأن الصائم يعطى أجرته يوم ليلة الفطر، ليلة القدر، يعطى أجرته ليلة القدر؟ لا، يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد. قلت: جعل دفدات، ما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ قال: إذا غروبت الشمس فاغتسل. السيد الخوي هنا قال: الرواية ضعيفة لعدم توثيق القاسم بن يحيى والحسن بن راشد، ولكنه في المعجم قال: هما ثقتان لورودهما في كامل الزيارات، ثم عدل عن نظرية التوثيق العام في كامل الزيارات. ولكن هنا وجه آخر لتوثيقهما، وهو أن الصدوق بعدما نقل زيارة للحسين عليه السلام وفي سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال: قد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب، أي كتاب من لا يحضره الفقيه، لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية. من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 598. فيقال: بأن هذه الزيارة الأولى الموجودة في مفاتيح الجنان، يقول الشيخ الصدوق: هي أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وظاهر ذلك أنه ينظر إلى السند لا إلى المتن، فإن متن سائر زيارات الحسين عليه السلام لا يقل عن متن الزيارة الأولى، بل الصدوق حسب ما يستظهر حذف من الزيارة الأولى جملة يراها غلوا، ولكنها موجودة في الكافي وكامل الزيارات والتهذيب على ما ببالي في الجميع. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد، مع أن هذه الجملة موجودة في الكافي والتهذيب وكامل الزيارات، موجودة في هذه الكتب الثلاثة، فنطمئن بأن الصدوق حذف هذه الجملة لأجل أنه يراها مشتملة على الغلو الذي يقول بأن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي، ولو عشت سأكتم رسالة في ذلك. ونقل عن الشيخ البهائي أنه قال الحمد لله ما عاش حتى يكتب رسالة في ذلك، فيرى أن أول مرتبة من الغلو نفي السهو عن النبي والإمام عليهما السلام، فكيف بهذه الجملة التي تربط إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية بالأئمة؟ لكن في النفس شيء، لعل الصحة عند الصدوق تختلف عن الصحة بنظرنا، لا ندري هل الصدوق كان يرى حجية خبر الثقة فقط، فنستكشف من خلال ذلك أنهما ثقتان بنظره، قاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد، أو لا، لعل له مبانيا، لعل له مبان أخرى لا نعرفها. ولأجل ذلك في استحباب غسل ليلة الفطر تأمل وإشكال. الرابع غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم، لا إشكال في ذلك، دلت عليه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم أن حديما عليهما السلام الغسل في 17 موطنا ومنها غسل يوم التروية، ومقتضى إطلاق ذلك استحباب الغسل في تمام يوم التروية بلا فرق بين قبل الزوال وبعده. الخامس غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب، والأولى والأولى إتيانه والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان. لا إشكال في استحباب غسل يوم عرفة لروايات مستفيضة في ذلك كصحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان والمذكور في صحيحة ابن سنان ويوم عرف عند زوال الشمس، ولكن مر مرارا أنه في المستحبات المطلق والمقيد يحملان على مراتب الاستحباب. لا بأس أن ننبه إلى نكتة وهي أنه في موثقة السماعة يعبر عن كثير من الأغسال بأنها واجبة، وفي غسل بأنه مستحب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر أو الحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. وقال: غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب وغسل الاستحاضة واجب وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب. غسل المولود تغسيل الولد. وغسل الميت واجب وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول الحرم يستحب. أن لا تدخله إلا بغسل. وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسخاء واجب. بعد ذلك ذكر موردا آخر للمستحب غير غسل دخول الحرم، قال: وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، كما ذكر وغسل يوم أضحى سنة لا أحب تركها، وأضاف موردا ثالثا للمستحب: وغسل الاستخارة يستحب. ما هو وجه التفريق بين هذه الأغسال؟ في ثلاثة منها قال يستحب: غسل الزيارة، غسل دخول الحرم يستحب، غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، غسل الاستخارة يستحب، وفي مورد قال: وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها. وقلنا بأن هذا قرينة على الاستحباب، ولكن في كثير من هذه الأغسال المسنونة عبر بأنها واجب. فمعنى ذلك أنه حينما يعبر بالواجب فيما لم تقم قرينة على الاستحباب يحمل على الوجوب المصطلح كغسل الجنابة، غسل مس الميت ونحو ذلك. فيما قامت القرينة على الاستحباب يحمل على الاستحباب المؤكد، وإلا لا يوجد وجه للتفريق بين الأغسال المستحبة أن يعبر في رواية واحدة عن بعضها بأنها واجبة وعن بعضها بأنها مستحبة، إلا بيان تأكد استحباب الأغسال التي عبر عنها بأنها واجبة. في غسل يوم عرفة نسب إلى والد الصدوق أنه يقول: لا بد من إيقاعه عند زوال الشمس أو قبل زوال الشمس، ولعله استند إلى صحيحة ابن سنان، وقد أجبنا عنها بأن هذه الصحيحة وإن ورد فيها ويوم عرفة عند زوال الشمس لكنها لا تصلح لتقييد المطلقات. السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب. وعن الكثعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود. خب، من الواضح أن هذه الأغسال لا دليل على استحبابها، وإن كان استحباب غسل منتصف رجب مشهورا بين الأصحاب، ونقل عن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه. وذكر العلامة الحلي والصميري أن به رواية، ويقول ابن طاووس في الإقبال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خب، هذه روايات ضعيفة والشهرة لا عبرة بها، فيكون استحباب هذه الأغسال في شهر رجب مبنيا على التسامح في أدلة السنن، ونحن لا نرى ذلك، فيؤتى بها رجاء ولا تغني هذه الأغسال عن الوضوء. والعلامة الحلي والصميري قال به رواية. السابع: غسل يوم الغدير. وقع الخلاف بين الولائيين، فبعضهم قال غسل يوم عيد الغدير مستحب كالسيد الخميني قدس سره، قال لا يبعد أن يقال باستحباب غسل يوم الغدير، وبعضهم كالسيد الخائي قال لا، نحن ولائيين ولكن لم نجد دليلا معتبرا على استحباب غسل يوم الغدير، أدى ما أدعي عليه الإجماع، وبعض الروايات الضعيفة كرواية علي بن الحسين العبدي قال: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا، ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نص ساعة، غدلت عند الله 100,000 حجة و100,000 عمرة. السند ضعيف، لكن ينبغي للإنسان أن لا يترك غسل يوم الغدير وإن كان لا يغني عن الوضوء. وهكذا رواية نقلها ابن طاووس في الإقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي، قال: روينا بأسانيدنا إلى الحميري عن هارون بن مسلم أبي الحسن المثنى عن الصادق عليه السلام في يوم الغدير، فإذا كان صبيحا ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره. وهناك رواية عامة في كل عيد، وهي رواية عامية نقل عن النبي أنه قال في جمعة: هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه. ظاهر أنه يوم الجمعة يوم عيد فاغتسلوا فيه، فكل عيد يغتسل فيه، هذا هو الظاهر من الرواية، لكنها رواية نبوية مرسلة عامية لا اعتبار بها. الثامن: يوم المباهلة. ما هو يوم المباهلة؟ وقع فيه الاختلاف. صاحب العروة يقول الأقوى هو 24 من ذي الحجة، بعضهم قال يوم 21، بعضهم قال يوم 25، بعضهم قال يوم 27. يعني ظاهر أنه قطعا في العشر الأخير من ذي الحجة، لكن وقع الخلاف لأنه يا يوم من العشر الأخير من ذي الحجة. على أي حال، وأما استحباب غسل يوم المباهلة فهو المشهور، لكن لا دليل عليه عدا رواية رواها ابن طاووس عن ابن أبي قره بإسناده عن علي بن محمد القمي رفعه، قال: إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا، واغتسل والبس أنظف ثيابك. وهكذا روى الشيخ الطوسي في المصباح المتهجد عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال: يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، وتقول أنت على غسل. وهذه أيضا ضعيفة سنة. إن قلت: ألا يكفينا موثقة السماعة حيث ورد فيها وغسل المباهلة واجب، نقول غسل المباهلة واجب أي مستحب مؤكد، لا غسل يوم المباهلة. إذا أردت المباهلة مع مخالف فمن آداب المباهلة أن تغتسل، هذا غسل لنفس المباهلة لا ليوم المباهلة. التاسع: يوم النصف من شعبان. السيد الخميني قدس سره قال هنا أيضا: أنا أفتي باستحباب الغسل، لكن لا في يوم النصف من شعبان بل في ليلته، لأن الرواية وردت هكذا. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه. السيد الخوي يقول هذه الرواية ضعيفة فلا دليل على استحباب غسل منتصف شعبان، لأن في سندها أحمد بن هلال والحسين بن أحمد أو الحسن بن أحمد. أما أحمد بن هلال فقد وثقه في المعجم، بقي الحسين بن أحمد. يقول هذا مجهول الحال. والسيد السيساني يمشي هنا على نهج السيد الخوي، يعني لا يخالفه في ذلك، يتوافقان في الرأي هنا في هذه المسائل. العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول، يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، لا دليل على استحبابه عدا تلك الرواية النبوية العامة التي دلت على استحباب الغسل في كل عيد من أعياد المسلمين. الحادي عشر: يوم النيروز، نعم، غسل المولود غير غسل يوم المولد. غسل المولود يعني بعدما ولد الولد فيستحب تغسيله في اليوم السابع أو كذا، لا غسل يوم المولود أي غسل يوم المولد، لا غسل المولود في موثقة السماعة عليها. الوارد هو غسل المولود واجب، يعني مستحب مؤكد تغسيل الولد، تغسيل المولود من ذكر أو أنثى، لم يقل غسل يوم المولد. خب، بالنسبة إلى يوم النيروز، مع اختلاف الروايات في أنه من الأعياد التي اعترف بها الإسلام أو أنكرها الإسلام ففيه بحث طويل، لكن بالنسبة إلى استحباب غسل يوم النيروز وردت رواية في مصباح المتهجد عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك. لا ندخل في البحث عن وثاقة معلى بن خنيس، المهم أن نقل الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن المعلى بن خنيس نقل مرسل ولا اعتبار به. نعم، على أي حال، الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول، يوم فرحة الزهراء سلام الله عليها. خوب، من ناحية البحث التاريخي أرجو المعذرة، حسب التحقيق التاريخي كما ذكره السيد الخوئي، يوم اغتيال أو قتل فلان أي عبارة شئت فعبر، حسب التاريخ كما ذكر السيد الخوئي في 27 من ذي الحجة، ولكن تعارف يوم التاسع وليلته بين المؤمنين أو بين عامة شيعة، ولو فرضنا أنه واقع في نفس هذا اليوم فلا دليل على استحباب الغسل فيه، عدا ما قد يقال من أنه عيد للمسلمين، وقد ورد في رواية نبوية أن النبي أشار إلى يوم جمعة فقال هذا يوم جعل للمسلمين عيدا فاغتسلوا فيه. هذا تمام الكلام في الأغصال الزمانية، ولكن يقع الكلام فيما قد يقال من استحباب الغسل استحبابا نفسيا مطلقا ولو بدون سبب. هذا ما قد يختاره بعض الفقهاء، وقد كان يميل إليه السيد الهاشمي، وإن كان يحتاط في مقام الفتوى لكن كان يميل إلى هذا الرأي. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.